بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى في شرحه: هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ فالإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله وهو الإيمان يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها سلف الأمة والتي أراد رحمه الله تعالى أن يبينها لقضاة واسط، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا أصل الأصول، والتي ينبغي أن يعقد المؤمن قلبه عليها خالصا لله عز وجل بهذا الإيمان الذي لا يشوبه شك ولا ارتياب. هذا الأمر هو الإيمان الباطني، بمعنى أنه الاعتقاد الجازم بإدراك الشيء، وأن هذا الأمر متحتم من قبل الله جل وعلا. وقد بين الله عز وجل الإيمان في غير ما آية مجتمع أو متفرق، فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، إلى أن قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وهذا الإيمان بالقدر. والإيمان والإسلام يكون كل واحد منهما بمعنى الآخر، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، لكنهم إذا اجتمعوا افترقوا، صار للإيمان معنى وللإسلام معنى آخر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وفسر الإيمان بالإسلام. أما إذا اجتمع فيكون إيش؟ الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم، وأما الإسلام فهو إعمال الجوارح في الظاهر. نعم.
قال: الإيمان بالله. الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد، وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به.
يعني إيش تفسير الإيمان بالإقرار أصح من تفسير الإيمان بالتصديق، مع أن إيش تجد أن كثير من أهل العلم حينما يفسرون الإيمان يقول الإيمان هو الإقرار. نقول هذا فيه قصور في معنى في بيان معنى الإيمان، لكن نقول أن الإيمان هو الإقرار الموجب للتصديق أو من لوازم التصديق. أما أن نفسر الإيمان بالتصديق فهذا فيه قصور. سبب قصوره من جهة المعنى، فإن المعنى المتضمن للإقرار غير المعنى المتضمن للتصديق. نعم، كما سيأتي إن شاء الله بيان. نعم.
بل الإيمان في اللغة الإقرار بشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول: آمنت فلانا. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام وإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته.
إذن إذا أنت مؤمن بالله، فكونك مؤمن بالله نقول هذا الإيمان يتضمن هذه الأربعة الأشياء، يتضمن أنك مؤمن بوجود الله، متضمن بأنك مؤمن بربوبية الله، متضمن بأنك مؤمن بألوهية الله عز وجل وأن له العبادة، مؤمن بمال الله عز وجل من الأسماء والصفات. نعم.
قال: لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك، فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان.
يعني هو إيش؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته. من عطل هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته فهو بحسب تعطيله لهذه الأسماء، فإن كان عن تأويل فإنه يسلبه كمال الإيمان، وأما إن كان عن إنكار فهذا يسلبه إيش؟ الإيمان بالكلية، يعني معنى أنه يكفر. وهذا هو الجواب عن هل منكر أو هل المعطلة كفار أو لا لأسماء الله وصفاته. نقول إن كان تعطيلهم عن إنكار فهو كفر، لأنه تكذيب لخبر الله عز وجل عن نفسه، وأما إن كان تعطيلهم عن تأويل فهو سلب لكمال الإيمان، سلب لكمال الإيمان وإن كان تأويلهم خطأ. نعم.
قال: الإيمان بوجوده. إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزيد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وأخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. فأما دلالة العقل فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول: هذا يستحيل أيضا، فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟
يعني لماذا لا تقول هذه الأشياء المحسوسة التي تراها أنها وجدت صدفة؟ فيقول: هذا ممتنع عقلا. فنقول: كذلك الذي أوجد هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة لا يمكن أن يكون إيش؟ أنها وجدت صدفة، لا بد لها من خالق. نعم.
هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار.
الجمر عندكم؟ كل النسخ الجمر؟ لا، الظاهر إنها الحجر. كلكم عندكم الجمر؟ لا، الأظهر إنها إيش؟ الحجر. نعم.
والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل. هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال: كيف لا تعقلون هذا؟ هل تعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع. فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه.
نعم، هذا يعني من ذاك الشيء عقلا، فكما أن العقول لا ترضى بذلك فمن باب أولى أن لا ترضى أن هذا العالم وجد بدون خالق. وهذا له نظائر، وقال أن الشيخ حمود عالم بيض من علماء الزبير أراده الرافضة ليناظروه ذات يوم، فواعدهم موعد وجاءهم في مسجد من مساجده، فلما أراد أن يدخل نزع عليه ووضعهما في إبطه ودخل المسجد. فقالوا له: شيخ، لماذا وضعت هذا النعلين؟ لما حطيتهم برا المسجد؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزور مسجد الشيعة دخل فوضع نعليه في إبطيه ودخل، صار يضحك بعضهم البعض. قالوا: يا شيخ، لما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه الشيعة. قال: إذا ما في الشيعة أنت من جيتوا؟ يعني أنتم ما أنتم على منهاج نبوة، ولا أنتم جيتوا بإسلام. فهذا نظير هذا. نعم، هذه القصة ذكرها لنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله. نعم.
وقيل لأعرابي من البادية: لما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعيد، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات رجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟
الله أكبر. نعم.
ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
نعم، هذا من المحاجة العقلية، سمعها جبير بن مطعم وكان أسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فقال وكان مربوطا في سارية المسجد، فلما سمع قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، أظنه قال في صلاة المغرب، قال: كاد قلبي أن يطير. يعني شيء واضح. نعم.
فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله، وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية، هو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. فالأعرابي الذي دخله الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحب، من بيت ولا دار. وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت سحابة مثل الترس، وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحاذر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية، وفي القرآن كثير من هذا، مثل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.
الله.
فالفطرة مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى
الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالناس مفطورون بفطرهم في عبودية الله عز وجل، وإذلك عبودية الله عز وجل للخلق عبودية عامة، فهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية عامة للكافر وللمؤمن للمطيع وللعاصي فهو داخل في عبودية الله عز وجل، لكن الذي عليها الثواب والعقاب هي إيش؟ العبودية الشرعية. نعم.
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. قال: فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته. وسواء أقلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته،
بدليل كذلك أن الإنسان إذا حزبه أمر دعا الله، حتى الكفار وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم.
كذا عندك أرسل بها؟ طيب أصح، لأن أنا عندي أرسل ومصححة على أرسل.
صحح بقى.
طيب
قال: ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. قال: وملائكته، الملائكة جمع ملأك، والأصل مألك.
نعم،
ملأك وأصل ملأك مألك.
نعم،
لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى الآية. قال: فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. ونعلم من وظائفهم: أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل. ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور، هو أيضا أحد حملة العرش. ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات. وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة، فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني أن بعض الناس يطلق أن ملك الموت يسمى عزرائيل، وهذا لم يثبت، إنما اسمه ملك الموت. فالمقصود أن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بمن علمت منهم بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار، فكل من ورد اسمه نؤمن به، والذي لم يرد اسمه نؤمن به من حيث الإجماع أن لله ملائكة، وأن نؤمن أنهم خلقوا من نور، وأنهم مخلوقون لعبادة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا عدد لهم، بمعنى أن عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهم يدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000، يدخل 70,000 لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يعني الذي دخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة فوق بيت الله الذي في الأرض، أول ما خلق الله السماوات والأرض ما يجيه دوره مثل ما يقول حنا مرة ثانية حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على إيش؟ على الكثرة الهائلة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم.
ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح.
يعني إيش؟ أن قال حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، جمع توفته رسلنا. وفي آية أخرى قال: قل يتوفاكم ملك، مفرد. وفي آية أخرى قال: الله يتوفى الأنفس. فهل بينهما تعارض؟ نقول: لا تعارض. فملك الموت هو الذي يقبض بأمر الله، فقوله الله يتوفى الأنفس إنما يكون قبض ملك الموت بأمر الله، فالله عز وجل هو الذي يأمر، فهو القابض الباسط جل وعلا. لكن قوله توفته رسلنا قيل معناها توفته رسلنا بعد إيش؟ قبض روح، بعد قبض ملك الموت روحه تتولاه الملائكة. نعم.
قال: ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن يكون عنده ملائكة.
نعم.
إن كان رجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك وما دينك ومن نبيك. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين نسأل الله العافية. قال: هؤلاء موكلون بقبض الأرواح من ملك الموت إذا قبض، بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها.
نعم.
وملك الموت هو الذي يباشر قبضها.
نعم.
فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله.
نعم.
فيكون في الحقيقة هو المتوفي.
نعم.
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر.
فنقول أن الله عز وجل متوفي، ويجد هذا خطأ بعض أهل العلم يقول إيش فلان متوفي، نقول فلان متوفى. الذي يتوفى الذي المتوفي هو الله جل وعلا، والذي يتوفى هو ابن آدم. نعم.
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة العلم والذكر جلسوا. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله تئن، وقد قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين، لأن كل شيء يكتب. ما يلفظ من قول من زائدة لتوكيد العموم، أي قول تقول يكتب، لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي خيب. ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وعلى تعة السماء فيها هؤلاء الملائكة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر
به، يعني هذا يدل على إيش؟ على الكثرة الهائلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تغط. الأطيط هو صوت الرحل إذا شد على الجمل، لا سيما إذا كان جديدا وتحرك تسمع له صوت. السبب في أطيط السماء قال: ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. نعم.
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج،
نعم،
قال: يطوف به، أو قال: يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه.
نعم.
والمعنى: كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوه بالأمس، ولا يعودون له أبدا. يأتي ملائكة آخرون غير من سبق، وهذا يدل على كثرة الملائكة. ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويميتنا. فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه، فيقول: إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة.
والملائكة جمع، جمع إيش؟ ملك. وملك تجمع على ملوك، ملك بكسر اللام تجمع على ملوك، وملك بفتح اللام تجمع على ملائكة. نعم.
المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا، من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. وهم أجساد، بدليل قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح.
الله أكبر، يعني أرواح بلا أجساد. والصحيح أنهم إيش؟ أرواح وأجساد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها، قيل في مرتين، مرة حين أسري به، ومرة رآه حين أوحي إليه، رآه على غار حراء.
إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. فقد قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنقول: هؤلاء ليس لهم عقول، يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي، ونقول: ليس لهم عقول؟ أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول لهم. وكتبه، أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان.
كيف ليس لهم عقول وهم الذين لما أراد الله أن يخلق آدم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف أدركوا هذا؟ إن لهم عقول، لكن بعض الناس ما أدري كيف يسأل. نعم.
وكتبه، أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى. التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن 6، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها. فإن كانت التوراة فهي 5، وإن كانت غيرها فهي 6. ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا.
نعم.
ورسله أي رسل الله هم الذين أوحى الله.
وهذه الكتب فيها ربما يكون فيها مواعظ وزواجر وفيها كذلك شرعة لما هم عليه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم.
ورسله أي رسل الله هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة. وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح.
صريح في إيش؟ أن نوح أول الرسل، وهذا يظهر لنا خطأ إيش؟ ما هو منشور في عبر شجرة الأنبياء أن إدريس قبل نوح. فنقول لا، من يقول هذا؟ ائتي بدليل صحيح أن إدريس قبل نوح، بل الأدلة ظاهرة في أن نوح أول الرسل. قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، يعني قبل هؤلاء كلهم. ثم قال إيش؟ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وقال وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، فجعلهم كلهم. فكل الأنبياء بعد نوح، كل الرسل بعد نوح، إلا آدم أبو البشر فقد كان نبيا ولم يكن رسولا. نعم.
قال أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول، وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، والصواب ما ذكرنا. وآخر محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول ولا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ فالجواب أحد ثلاثة وجوه. أولها أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع، وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى. الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة.
عرفتم هذا الإيراد يا أخوان؟ هذا إيراد يقول بعضهم أن عيسى حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فيكون هذا أن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نفضل أبا بكر عليه؟ يقول الشيخ إن عيسى عليه السلام مستقل من أولي العزم، فهو بهذه الاستقلالية لا يندرج تحت هذا المفاضلة. قال ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة. فكيف بالمفاضلة أنك تفاضل؟ يعني طريقتك هذا أو إرادك هذا خطأ من أصله، لأن عيسى من أولي العزم، ومعروف أن أولي العزم أفضل الرسل، فكيف تجي تفاضل بينه وبين أحد من أمة نبي؟ ثم الجواب الثاني أن نقول أن عيسى عليه السلام، أن أبا بكر خير هذه الأمة سوى عيسى. الثالث أن نقول أن عيسى ليس من هذه الأمة، ولذلك ينزلها الله عز وجل بعدما رفعه، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل. ففرق بين إيش؟ أن يكون تبع لشريعة، ويكون أنه قبله في الزمن وأعلى منه في المكان. نعم.
فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شرعه ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. والبعث بعد الموت، البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والإجماع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون. أما القرآن فيقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
هذا إثبات لإيش؟ ليوم البعث اللي هو يوم القيامة واليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا.
فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت ليوم النقلة وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد، لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، وأعمال الدنيا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار، هم لها عاملون. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا.
هذا هو يعني خامس هذه الأصول، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت. ومما ميز شرح الشيخ محمد رحمه الله تعالى عمن شرح أو عن باقي الشروح، أنه رحمه الله يشرح ما هو ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة، ثم يأتي بالفوائد الإيمانية وأثر هذا الإيمان بهذا الأصل. وهذا ستجدونه إن شاء الله حتى في باب الأسماء والصفات، أنه إذا ذكر اسما وبين ما يتضمنه من صفة ذكر أثر ذلك الإيمان، يعني ما الأثر الحسن الذي يورثه إيمانك بهذا الاسم وبهذه الصفة. فلا شك أن هذه ميزة في شرحه رحمه الله تعالى، اغتنام فرص الوعظ للقارئ والمستمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
الله أكبر.
وقوله خيره وشره: أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر.
نعم، شر المقدور لا شر القدر، قدر الله ليس فيه شر، إنما الشر في مقدوراته في مخلوقاته، المخلوقات هي التي تحمل الشر وهي التي تفعل الشر وهي التي تباشر الشر، والشر يقع بسببها. أما أن الله عز وجل يقدر الشر المحض، لا، فقدر الله ما يجريه الله عز وجل على مخلوقاته، ظاهره الشر لكن مآله الخير. وإن أردت أن تعرف كيف هذا فانظر قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن بما كسبت أيدي الناس، هذا بيان إيش؟ أن الشر في مفعولاته في مقدوراته. ثم قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. الغاية منه قال: لعلهم يرجعوا. فالرجوع إلى الله هو غايته جل وعلا في تقدير الشر. فالشر ينسب إلى قدر الله لكن لا ينسب إلى مقدور الله. نعم.
قال: فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله.
نعم.
فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة.
ربما يقول لك قال: كيف إن ما فيه الشر وهو اللي قدر الشر؟ نقول: نعم، هو يقدر الشر اللي مآل خير، أما الشر الذي لا مآل فيه خير فلا يقدر الله عز وجل. هذا ناحية. الثاني: مواقعة الشر وفعل الشر ومباشرة الشر يكون في مخلوقاته، وهذه تسمى مقدوراته. نعم.
قال: فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. الشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فمثلا
انظر هذا المثال: نعم،
نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا، ففيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجد وما أشبه ذلك،
والقتال والسبي والدماء. نعم.
وكل هذه بالنسبة للإنسان شر، لأنها لا تلائمه، وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك.
والله عز وجل قال: ولا يرضى لعباده الكفر.
وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها.
من الأشياء التي نعرفها أن مآلات هذه الأشياء خير.
وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي يوصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. قال: ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له، فهذا خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره، فإن غيره لو هم أن يزني هو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا لارتدع، بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء.
نعم. ولذلك تكون إقامة الحدود معلنة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذا هو المقصود. أما تقيم الحد على خفية ما يستفيد، يستفيده ربما لكن في العلن ما يستفيد كثير. نعم.
أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا، كالمرض مثلا، فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير، فيه خير له في الواقع، وخيره تكفير الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع، مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، هو أنك تعرف قدر النعمة. ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تعرف. الحاصل أننا نقول أولا الشر الذي يصيب،
الحاصل أن كل ما يصيب الإنسان من قدر الله خير له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من داء الكبر والعجب والفرعنة ما يكون سببا لقسوة قلبه، مع إيش؟ أنه سبب لهلاكه العاجل. شوف كيف أن هذه المصائب إذا استثمرها الإنسان وأدرك حكمة الله فيها أصبحت إيش؟ منح. كم من إنسان ما استقام على دين الله إلا بعد مصيبة. فعلى الإنسان أن يدرك أن هذه الأشياء التي تصيب العبد ليست من باب إيش فقط التقدير، شاءها الله فأجراها، لا، هي لحكم بالغة. نعم.
الحاصل أننا نقول أولا الشر الذي يوصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله فكله خير. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ثانيا أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته عند أهل السنة.
نعم، لأنه سوف يتكلم على القدر، لأنه من جملة المسائل التي وقع فيها الخلاف، وكان لأهل السنة والجماعة منهم وكان لأهل السنة والجماعة من هذا الأصل قولا فصلا أصابوا فيه مع انحراف كثير من ينتسب الإسلام في هذا الباب، وهو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ومن الإيمان من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وقوله بما وصف به نفسه في كتابه ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه. نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. في كتابه
الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، عامتهم وغلاتهم، والمعتزلة عامتهم ينكرون الصفات دون الأسماء، لكن غلاتهم يوافقون الجهمية بإنكارهم الأسماء والصفات، والأشاعر يثبتون الأسماء وينكرون الصفات إلا سبع صفات، هم الماتريدية. وإثبات المعتزلة لأسماء الله التي أثبتوها كاسم من دون الدلالة على صفة، فهذا تعطيل لها، لأن أسماء الله تتضمن أوصافا، لأنها ليست أعلاما مجردة، بل هي أوصاف. نعم.
قال في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، هو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وفي هذه الجملة مباحث. المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، أو في هذه الجملة مباحث. المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد وألف بياض، وله ألف رجل، في كل رجل ألف أصبع، وفي كل أصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرضه وإن لم يكن له واقع. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة، لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة.
أنا أقول سبحان الله، حتى في الذهن ما تستطيع أنك تفرض شيء بدون صفة أبدا. يقول قد يفرض الذهن شيئا له ألف عين، هذه صفة، في كل عين ألف سواد، هذه صفة، له من أرجل كذا، هذا وصف. فمن الصعب جدا ذكر شيء بدون، حتى في الذهن، لأنك لو فرضت شيء في الذهن وبدون وصف ما استطعت أصلا أن توجده في ذهنك.
المبحث الثاني أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. أما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة، فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء، ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
واضح هذا يعني استشهاد من الشيخ، يقول أن إذا قيل للمبتدعة لماذا لا تثبتون صفات الله؟ قالوا كيف نثبت صفات لا نعلم كيفيتها؟ نقول هذا ما هو عذر، فأنت الآن تثبت لأشياء أوصاف وأنت لا تعلم حقيقتها. فالجنة فيها أشياء موصوفة لنا ندرك معناها لكن حقائقها لا ندركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس ما في ليس مما في الجنة مما في ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فهذه أشياء مخلوقة أدركت أن بينهما إيش تفاوت في الحقائق، فما بالك بإيش أوصاف الله عز وجل؟ وإن اتحدت الأسماء بينه وبين مسميات المخلوقات إلا أن حقائقها لا بد أن تثبت لها تفاوت. نعم.
قال فإذا كان هذا في المخلوق الذي يوصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها فكيف بالخالق؟ مثال آخر، الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حي ولا يستطيع أن يصف الروح. لو قيل له ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك. لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه في نفسه وبين جنبيه، ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بأن الروح إذا قبض تبعه البصر.
إذا قبضت، عندكم قبضت ولا قبض؟ قبض. الصحيح أنها إذا قبضت. نعم.
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله. المبحث الثالث، أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل، ذكرنا من السمع آيتين، وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين. المبحث الرابع، وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. مثال ذلك لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟
لا. الجواب
لا.
نعم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.